والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الجزء المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. قال: واتفقوا على أنه إذا باع أصول نخل لا ثمر فيها أن البيع صحيح.
واتفق أنه إذا باع أصول نخل لا ثمر فيها أن البيع صحيح. باع نخلا فقط ولا ثمر فيه، يصح؟ الجواب يصح، ولا إشكال فيه، هذا بيع الأصول. نعم.
قال: وكذلك اتفقوا على صحة البيع للأصول وفيها ثمر باد.
نعم، اتفق على صحة البيع للأصول وفيها ثمر باد. ثمر باد يعني إذا بدأ الثمر فيصح بيع الأصول مع هذا. طيب، قد يقول قائل: لكن أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها؟ فنقول: هذا إذا باع الثمرة مستقلة. فإذا باع الثمرة مستقلة فلابد أن تكون الثمرة قد بدا صلاحها. أما إذا كان باع الأصل وعليه ثمر لم يبدو صلاحه فإنه يصح. لماذا؟ لأن بيع الثمر هنا بالتبع وليس استقلالا، ويغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال. نعم. لكن يبقى بقى إيه؟ الثمرة هذه تكون لمن؟ للبائع ولا للمشتري؟ نعم، فيكون بعد التلقيح هذه للبائع إلى أن يشترطها المبتع. نعم.
قال: ثم اختلفوا لمن
تكون. يبقى إذن اتفقوا على بيع الأصول الشجر فقط. طيب، اتفقوا أيضا على صحة بيع الأصول وفيها ثمر باد، لأن هذا يكون تبعا للأصول. طيب، ها؟
قال: ثم اختلفوا لمن تكون الثمرة.
اختلفوا بقى لمن تكون الثمرة إذا كان فيها ثمرة. ها.
فقال أبو حنيفة: الثمرة للبائع، وسواء كانت أبرت أو لم تؤبر. وقال نعم. مالك والشافعي وأحمد.
أبو حنيفة يقول الثمرة للبائع سواء كانت أبرت أو لم تؤبر.
وقال مالك والشافعي وأحمد: إن كانت غير مؤبرة فثمرتها للمشتري، وإن كانت مؤبرة فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع.
وفي ذلك حديث، لكن لعل الحديث لم يبلغ أبا حنيفة رحمه الله تعالى، فقال: الثمرة المشتري على كل حال، أبيرت أو لم تؤبر. نعم، لكن مالك الشافعي وأحمد فرقا كما هو النص الحديث. نعم.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجوز تركها إلى حين جزاز، بل يؤمر البائع بقطعها في الحال. وقال الباقون: لا تركوها إلى الجزاز.
نعم.
قال: واتفقوا على أنه إذا اشترى ثمرة لم يبدو صلاحها بشرط قطع.
لأنها تبع الأصل. أما لو كان سيشتري الثمرة وحدها فيشترط أن يبدو الصلاح، لكن يجوز أن يبيع الثمرة قبل أن يبدو الصلاح إذا كان بشرط القطع، يقطعها فورا، يأخذها علفا للدواب وكذا، كما هو عندنا اليوم يبيعون الذرة أخضر الآن قبل أن يشتد الحب وكذا، لكن لماذا؟ لاتخاذ علفا، فهذا لا بأس. نعم.
قال: واتفقوا على أنه إذا اشترى ثمرة لم يبدو صلاحها بشرط قطعها فإن البيع جائز.
تمام، شوف، بشرط قطعها. اتفق على أنه إذا اشترى ثمرة لم يبدو صلاحها بشرط قطعها فإن البيع جائز. تمام.
قال: ثم اختلفوا فيما إذا كان اشتراها ولم يشترط قطعها. يعني
من أجل هذا نقول يا أخوان، الأول إذا تكلم في أي مسألة لابد أن يكون عندنا النص الذي نعتمد عليه نصا صحيحا ثابتا، هذا فيما يتعلق بالثبوت. طيب، إثنان، فيما يتعلق بالدلالة لابد من جمع الأدلة في الباب، هذا واحد، ومن فقه العلماء للأحاديث، أحاديث الباب، هذا ثانيا. يبقى عندك جمع الأحاديث في الباب، الأمر الثاني ماذا؟ فقه العلماء لهذه الأحاديث. فإحنا عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح. طيب، يأتي الفقهاء ويفرعون على هذا مسائل، منها إذا باعها قبل بدو صلاحها بشرط قطعها يصح ولا ما صح؟ هل نقول بعموم قول النبي نهي الثمرة النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاح على الإطلاق؟ قالوا هذا لمن سيبقيها فإنه قد تصاب بالآفة، أما من يقطعها فورا فقد زالت العلة، وبالتالي هو يشتري الآن علفا، ما يشتري ثمرة، وإنما يشتري علفا، فحينئذ هذا مباح وجائز ولا إشكال فيه. نعم نعم. المسألة إيه؟ فقال أبو حنيفة الثمرة البائع وسواء كانت أبيرت أو لم تؤبر، اللي هو لا يجوز تركها، اللي هو لا يجوز تركها، يعني يقول لا يجوز تركها لحين الجذاذ، بل يؤمر البائع بقطعها في الحال. هو يقول الثمر البائع سواء أبيرت أو لم تؤبر. نعم، لا دي مسألة ودي مسألة، اللي هي ايه؟ طيب ها، متعلقة بأي مسألة؟ اللي هو الثمر البائع أو كلام أبو حنيفة لا يجوز تركها، متعلق بأي مسألة؟ إذا اتفق على إذا اشترى ثمرة، فين ديت؟ اتفقوا على أنه إذا اشترى ثمرة لم يبدو صلاحها شرط قطعها فإن البيع جائز. أنه إذا اشترى ثمرة لم يبدو صلاحها، طب هنا كده يقول لا يجوز تركوها إلى حين الجذاذ، وهنا يقول على أنه اشترى ثمرة لم يبدو صلاحها. لا، ده المسألة الأولى في التبع، المسألة الأولى في الثمرة التي تكون تبعا للأصل، ولهذا قال اتفق صحة البيع الأصول وفيها ثمر بادل، ثم اختلفوا لمن تكون الثمر، هذه الثمرة التي تكون تبعا، هنا لا يشترط بدو الصلاح. طيب مع عدم اشتراط بدو الصلاح الثمرة تكون لمن؟ للبائع ولا للمشتري؟ فأبو حنيفة يرى أنها تكون البائع مطلقا سواء أبرت أو لم تؤبر، الأئمة الثلاثة على خلاف ذلك. طيب وإن كانت مؤبرة إلا أنه اشترط إلا أن يشترطها المتابع. وقال أبو حنيفة لا يجوز تركها مع كونه يجوز، يقول الثمرة تكون البائع للبائع، لا يجوز تركها إلى حين الجذاذ، بل يؤمر البائع بقطعه. يبقى دي مسألة إيه؟ مسألة بيع الأصول ومعها الثمر. طيب الثمرة هذه تكون البائع ولا المشتري؟ الثلاثة على أنها إذا أبرت فتكون للبائع إلى أن اشترط المتاع، طيب وإذا لم تؤبر فتكون للمشتري. أبو حنيفة يرى أنها البائع مطلقا، بس مع كون يراها البائع مطلقا يرى أنه لابد أن يقطعها فورا، لابد أن يقطعها فورا ولا يبقي الجذاذ، لما يقطعها إيه؟ يقطعها فورا، يقطعها فورا. إنما مسألة بقى ننتقل لمسألة أخرى، وهي بيع بقى الثمرة قبل بدو الصلاح أو بعد بدو الصلاح، واتفقوا على أنه إذا اشترى ثمرة ده مستقل، يبقى المسألة الماضية في الثمر تكون تابعة للأصل. طب وهذه المسألة في الثمر تكون منفردة، الثمر تابعة للأصل لا يشترط فيها بدو الصلاح، الثمرة التي تكون منفصلة يشترط فيها بدو الصلاح. طيب لو باعها من غير بدو الصلاح، اتفق الأربعة على أنه إذا باعها قبل بدو الصلاح بشرط القطع أن هذا جائز ولا إشكال. نعم نعم، في نعم أعطي.
قال ابن قدامة رحمه الله لا يخلو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها من ثلاثة أقسام، أحدها أن يشتريها بشرط التبقية فلا يصح البيع إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، متفق عليه. والنهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي فساد المنهي عليه. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث. القسم الثاني أن يبيعها بشرط القطع في الحال فيصح بالإجماع،
تمام،
لأن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها قبل أخذها، بدليل ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، قال أرأيت إذ منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه، رواه البخاري. وهذا مأمون فيما يقطع فصح بيعه كما لو بدا صلاحه.
طيب الثالث.
القسم الثالث أن يبيعها مطلقة ولم يشترط قطعا ولا تبقية فالبيع باطل، وبه قال مالك والشافعي وأجازه أبو حنيفة لأن إطلاق العقد يقتضي القطع.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم اختلفوا فيما إذا كان اشتراها ولم يشترط قطعها، فقال مالك والشافعي وأحمد البيع باطل، وقال أبو حنيفة البيع صحيح ويؤمر بقطعها.
يعني هل إذا باعها إذا اشتراها ولم يشترط القطع في هذه، هل البيع يكون صحيحا مع الإثمية أنه خالف أو يكون باطلا؟ فعند الثلاثة، مالك وشافعي أحمد، أن البيع باطل لكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا البيع. أبو حنيفة صحح البيع لكن أمر بقطعه، يعني كأنه جعل هذا النهي غير عائد إلى إيه؟ إلى أصل البيع، إلى شرطه، إلى ركنه، إلى كذا إلى كذا، فقال البيع صحيح لكن يؤمر بالقطع في الحال. وقول الثلاثة أقرب هنا، وأن هذا البيع باطل لأن النهي يقتضي الفساد. فإذا باع الثمر قبل بدو الصلاح من غير اشتراط القطع فإن البيع يكون باطلا. نعم.
قال: وفائدة الخلاف في هذه المسألة في فصلين، أحدهما أن البيع فاسد عندهم وعنده صحيح، والآخر أن إطلاق البيع وترك الاشتراط فيه يقتضي التبقية عندهم وعنده يقتضي القطع.
نعم.
قال: واتفقوا على أن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها بشرط التبقية لا يصح.
واتفقوا
على أن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها بشرط التبقية لا يصح.
كما سبق. نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط.
طب إيه الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ يقول: اتفقوا على بيع الثمار قبل أن يبدو الصلاح بشرط التبقية لا يصح. طيب هناك أبو حنيفة صح، أبو حنيفة صح بإيه؟ في العقد العاري عن الاشتراط، فصحح بشرط أن يقطع في الحال، إنما إذا اشترط التبقية فالجميع يرى أن البيع لا يصح. نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية إلى الجذاذ، فقال مالك والشافعي وأحمد يصح البيع، وقال أبو حنيفة إذا اشترطه بطل البيع.
يقول: واختلفوا فيما إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية إلى الجذاذ، قال مالك والشافعي وأحمد يصح البيع، وقال أبو حنيفة إذا اشترطه بطل البيع. ما العلة في البطلان؟ لكن هذا في صالحه. نعم، في صالحه. نعم.
قال: واختلفوا،
فقول الثلاثة أصح أيضا. نعم.
قال: واختلفوا فيما إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فلم يقطعها حتى بدأ صلاحها وآت عليها أوان جذاذها.
واختلفوا فيما إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فلم يقطعها، اشترط القطع فلم يقطع حتى بدا صلاحها واتى عليها اوان جذاذها، فقال ابو حنيفه ومالك الشافعي
العقد صحيح لا يبطل والثمره بزيادتها للمشتري، وعن احمد روايتان
العقد صحيح لا يبطل، اشترى قبل البدو بشرط القطع فلم يقطع حتى بدا الصلاح. الثلاثه قالوا العقد صحيح لا يبطل والثمره بزيادتها للمشتري. طيب، وعن أحمد؟
عن أحمد روايتان، إحداهما يبطل البيع وتكون الثمرة وزيادتها للبائع ويرد الثمن على المشتري في إحدى روايتين، ورواية الأخرى العقد صحيح لا يبطل ثم ماذا يصنع بالزيادة؟ على روايتين، إحداهما يشتركان فيها والثانية يتصدقان بها.
نعم، هذا فيما إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فلم يقطع حتى بدأ الصلاح وأتى عليها أوان الجذاذ. الثلاثة قالوا العقد صحيح لا يبطل. ليه؟ لأنه إذا اشترى الثمرة صارت في ملكي، لا تشترط علي شيئا في ملكي، أقطع ولا ما أقطع. فيقول إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فلم يقطعها حتى بدا صلاحها، إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع فلم يقطعها حتى بدا صلاحها وأتى عليه أوان جذاذه، الثلاثة قالوا عقد صحيح لا يبطل، والثمر بزيادتها للمشتري. وعن أحمد روايتان يبطل ويصح. طبعا في عندنا نهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح إلا إذا كان بشرط القطع. هم اشترطوا القطع عليه وحصل البيع بهذا، فالبيع في حد ذاته صحيح. ثم جاء الرجل فخالف ولم يقطع وترك الثمرة حتى بدأ الصلاح، هل هذا يعود على العقد الذي توفرت فيه شروطه؟ لأن احنا قلنا الثمرة قبل بدو الصلاح ما يجوز بيعها إلا بشرط القطع. هو اشترط القطع والرجل اشترى بناء على هذا، أصبح الأمر فين؟ عند الرجل. طب الرجل خالف بعد ذلك وتركها حتى جاء موعد الحصاد، هل يعود هذا على العقد الذي خلى من مخالفة ما قالوا بشرط عدم القطع؟ لو قالوا بشرط عدم القطع وباع الثمرة قبل دو صلاح هذا لا يصح، هذا يبطل. لكن هم اشترطوا القطع فيكون المخالفة من الرجل لا تعود على العقد، من هنا صححوا ماذا؟ صححوا العقد. هذه علتهم والله أعلم. نعم.
قال واختلفوا فيما إذا بدأ الصلاح في الشجرة،
في شجرة
فقال الشافعي وأحمد هو صلاح لبقية ذلك النوع في القراح الذي فيه تلك الشجرة. وقال مالك إذا بدأ الصلاح في نخلة واحدة جاز بيع ذلك القراح وما جوره إذا كان الصلاح المعهود للمنكر في غير وقته. وأن أحمد نحوه. فأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه قال إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية فالبيع فاسد، وإن اشترى بشرط القطع فالبيع صحيح، فإن تركها برضى البائع فما زاد في الثمار من نماء ثمرة الأصول فإن ذلك النماء للمشتري.
على كل حال هذه بما يحصل بدو الصلاح، إذا حصل بدو الصلاح في شجرة حكم البستان به، ولا يلزم أن يكون بدو صلاح في كل شجرة، طالما البستان فيه شجرة قد بدأ الصلاح فيها خلاص يكفي. كذلك أيضا الشجرة بقى نفسها إذا بدأ الصلاح في بعض ثمارها حكم للجميع بذلك. يبقى شجرة داخل بستان لو أنه بدأ الصلاح في حكم البستان بهذا، أو ثمرة داخل شجرة إذا بدأ الصلاح فإنه يحكم بصحة البيع، ولا يلزم أن كل ثمرة في شجرة يبدو صلاحها. نعم.
قال واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الكساء والخيار والبطيخ والباذنجان ونحوه إلا لقطة، وكذلك الرطبة لا يجوز بيعها إلا جزة إلا ملكا، فإنه خالف فيما عدا الرطبة، وقال إذا بدأ أوله جاز بيع جميعه بأصوله،
يعني بيع الأصول. اتفق أنه لا يجوز بيع الكساء والخيار والبطيخ والباذنجان إلا لقطة، يعني إيه اللي يبدو بيعه، لكن ما يقول مثلا أنا أبيعك ثلاثا منها بطون يبقى ثلاثة. مالك يقول يجوز، يقول إلا مالكا فإنه خالف في معاذ رطبة، وقال إذا بدأ أوله جاز بيع جميعه بأصوله. هنا في تفصيل، لو كان البيع ينعقد على الثلاثة أقول هذا مثلا فيه بطنين أو ثلاثة كما نقول إحنا عندنا في العامة، يعني سينتج مرتين أو ثلاثة، المعهود أنه ينتج مرتين أو ثلاثة، ثلاثة مرتين البرسيم مثلا يخرج مثلا منه مرة بعد مرة بعد مرة وهكذا، وده معهود. فنقول إذا انعقد البيع على كل مرة، يعني يقول مثلا المرة الأولى هذه بخمسين، والمرة الثانية بعشرين، المرة الثالثة بثلاثين، المرة كذا، يحسب هذا، فهذا لا يجوز. إنما لو باع ما هو معهود، هو بيبيع هذا الباذنجان الموجود أصول الشجر، هذا باعه، فإذا باعها فيكون ما يخرج بعد ذلك تبعا لهذا الأصل. طب إذا باع اللقطة الموجودة بأصولها بمئة على اعتبار في ذهنه أنه البيع مثلا بيضاعف سعره، ليه؟ لأنه بينتج مرة واثنين وثلاثة واربعة، لكن هذا لم يسمى في العقد، يبيع له مرة واثنين وثلاثة واربعة مع عدم وجود الثانية والثالثة والرابعة. لكن كونوا يبيعوا الباذنجان او يبيعوا مثلا الطماطم او يبيعوا هذا الشيء او الخيار ومعلوم ان الخيار ينتج مرتين وثلاثة واربعة فيكون السعر غير لو كان الشيء لا ينتج الا مرة واحدة. هذا اذا كان بخمسة مثلا الثاني يكون بعشرة. فهنا يصح البيع. يعني في تفصيل هنا في مسألة الذي يجنى اكثر من مرة. ان باع الاصل مع الظاهر من الثمرة باع بسعر ما وهذا السعر مرتفع على اعتبار تقدير ما يكون بعد ذلك هذا بيع صحيح. اما اذا باع غير الحاضر يقول له مثلا انا بيع كذا بعشرة الجذة الاولى 2.5 والثانية 2.5 والثالثة 2.5 والرابعة 2.5 هذا لا يجوز لان قد لا تخرج. انما حينما ابيع لك ثمرة يتوالى نتاجها بسعر ما هذا لا بأس. اذا العقد اذا كان خاصا بالاصل والثمر البديع جاز وما اذا انضاف اليه غيره فانه لا يجوز. قال واتفق على النبي انه لا يجوز بيع القثاء والخيار والبطيخ والباذنجان نحوه الى اللقطه وكذلك الرسبه لا يجوز بيعها الى جازه جز. انما هتقول ابيع لك اربع جزات هذا لا يجوز لكن جزه جزه. طيب الا مالك فانه خلف في معاد رتبه وقال اذا بدا اوله جاز بيع جميعه باصوله. فبتبيع بالاصول ولهذا يكون هذا بالتبع. نحن نقول بالتفصيل الذي قلناه تفصيل هذا اذا كان البيع هيكون الشجره بثمرتها الباديه ومعلوم ان ما يقع من توالي في الثمره بعد ذلك سيرفع هذا السعر فهذا لا باس به ولا حرج. اما اذا كان البيع للاولى والثانيه والثالثه والرابعه فان هذا لا يجوز. ليه؟ لانه قد لا تخرج الشجره مره ثانيه او ثالثه فيكون هذا فيه الجهاله والغرر. نعم. انما يبيع الشجره بما عليها ويكون توالي النتاج مؤثر في السعر ما في مشكله. نعم. نعم ابن قدامه يقول نعم.
قال ابن قدامه رحمه الله في المغني مساله قال ولا يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان وما أشبهه إلا لقطة 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 لقطة. قال وجملة ذلك أنه إذا باع ثمرة شيء من هذه البقول لم يجوز إلا بيع الموجود منها دون المعدوم.
الموجود يبيع الموجود بس. نعم.
دون المعدوم.
دون المعدوم. إذا البيع لو تعلق بالمعدوم لا يجوز. نعم.
وهو قول أبي وهو قول
لكن لو قدر فيه المعدوم من جهة إيه السعر غلاء من عدم غلاء. يعني مثلا الان احنا بنبيع البرسيم بتبيعه البرسيم او بتأجر الارض او كذا معروف انك بتأجر الاصل فبتقول القراط بخمسمائة جنيه مثلا ومعلوم القراط هذا البرسيم بيخرج مره ومرتين وثلاث مرات واربع مرات مثلا لو كان مرة واحدة سوف يكون القراط بمئة فهو بيبيع لك قراط اللي موجود هذه الأرض كام 20 قراط فيقول لك القراط بكذا ولا بيبيع لك القراط بما يحصل بعد ذلك يبقى القراط بخمسة القراط بأربعة لا ما يبيع لك البطن الثانية والبطن الثالثة والبطن الرابعة إنما هو يبيع لك الأرض بما فيها من البرسيم أو يؤجر لك الأرض ومعلوم أن الأرض بينتج من وراء كذا وكذا وكذا فيكون له أثر في السعر. نعم.
إذا باع ثمرة شيء من هذه البقول
لكن هيبيع البرسيم ده ويبيع ما يأتي بعده وهو معدوم ما يجوز. لما بيع لك هنا البرسيم في الأرض الموجودة بيع لك البرسيم و أو وأجر لك الأرض وأجر لك الأرض على مدار مدة معينة 14 خمسة أشهر فيكون هذا الإيجار منعقل عليه على الأرض وما تنتجه الأرض ومعروف أنه بتنتج الأرض مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. نعم.
إذا
باع لكن لو بيع ما يجوز بيعه إلا الظاهر بس هذا البيع الظاهر فقط هو الذي يجوز بيعه ولا يجوز أن تبيع بطنا أخرى وثالثة ورابعة. نعم.
إذا باع ثمرة شيء من هذه البقول لم يجز إلا بيع الموجود منها دون المعدوم وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك يجوز بيع الجميع لأن ذلك يشق تمييزه، فجعل ما لم يظهر تبعا لما ظهر، كما أن ما لم يبدو صلاحه تبعا لما بدا.
يعني كأنه يقول يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال. نعم.
ولنا أنها ثمرة لم تخلق فلم يجز بيعها كما لو باعها قبل ظهور شيء منها.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سؤال شيخنا.
نعم.
يقول السائل أحسن الله عليكم، ما حكم صلاة الكسوف والخسوف؟
الحكم سنة مؤكدة، صحيح أنها سنة مؤكدة. نعم.